الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقد الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لإثبات صفة الضحك لله عز وجل، وصفة الضحك ثابتة لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الثابتة في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صفة كمال اتصف بها الله عز وجل على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفات الله عز وجل كما هو معلوم لا تماثل صفات خلقه. وصفة الضحك كمال حتى في حق المخلوق، ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك. وإنما المذموم من ذلك هو كثرة الضحك، وهكذا الضحك مما لا يضحك منه، فهذا مذموم في حق المخلوق إن كان يضحك مما لا يضحك منه، وهكذا إذا كان كثير الضحك. أما أصل الصفة فهي من صفات الكمال، وإذا كان هنالك شخص يضحك مما يضحك منه ولا يكثر من الضحك، وآخر لا يضحك مطلقا، فإن من لا يضحك مطلقا مذموم، قال فلان عبوس ليس فيه بشاشة لأحد ولا يضحك مما يضحك منه، فإن هذا مما يذم به. ومما يدعى به للناس بعضهم البعض من أنواع التحيات قول القائل: حياك الله وبياك، حياك الله وبياك، ومعنى وبياك أي أضحكك. فالضحك من صفات الكمال، وهذه الصفة امتاز بها الإنسان عن الحيوان، فالحيوانات لا تضحك فيها العبوسة فلا تضحك. والشيء الذي يمتاز به الإنسان عن الحيوان يكون من صفات الكمال. الصفة التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان فإنها من صفات الكمال في حقه. واليوم الشديد يقال له يوم عبوس، يوم عبوسا قمطريرا ممتد شره، فالعبوس فيه معنى الشدة. فعلى كل صفة الضحك ثابت لله عز وجل، وكون الله سبحانه وتعالى يضحك هذا يدل على رحمته وعلى نعم على رحمته بخلقه سبحانه وتعالى، كما قال ذلك العربي: لا نعدن من رب يضحك خيرا. لما ضحك الله عز وجل من ذلك الرجل الذي هو آخر من يخرج أو آخر من ينجو من نار جهنم وآخر من يدخل الجنة، حين أعطاه الله عز وجل مثل الدنيا أضعاف مضاعفة، فقال لله عز وجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الله عز وجل وقال: لا أهزأ بك، ولكني على ما أشاء قادر. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال الشارح رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وتمامه: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، فالقاتل يموت شهيدا والمقتول يموت شهيدا، انتهى. قال: وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن حبان، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. في هذا الحديث فوائد: أولا، إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثانيا، فيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله. ثالثا، فيه فضل القتل في سبيل الله وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة. قال ابن عبد البر: يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة. رابعا، نعم، قد يوجد مانع من الموانع من دخول الجنة كالغلول مثلا. قال رابعا، فيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب، يكفر الذنوب، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الدين فقال: إلا الدين. قال خامسا، في أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. وهذا القتل حصل من كافر قبل إسلامه، حصل من كافر قبل إسلامه، ولهذا شأن آخر. الكافر إذا قتل مسلما فالمسلم هو قاتل في سبيل الله وأجره على الله، فإذا قتله الكافر فأجره على الله عز وجل، فإن تاب ذلك الكافر فإنه يغفر له حتى ذلك الذنب الذي حصل منه. لكن المسلم إن قتل مسلما فالأمر في ذلك على ما قرره العلماء، وهو أن التوبة تكفر الذنب الذي بين العبد وبين ربه، ويبقى حق الأولياء إما أن يطالب بالقصاص وإما الدية وإما أن يعفو، ويبقى حق ثالث وهو حق المقتول، وهذا يكون في الدار الآخرة. لا تكفي التوبة، لا تكفي التوبة، فهذا الحق في الدار الآخرة، لكن من علم الله عز وجل منه صدق التوبة ربما يرضي الله عز وجل المقتول بشيء من النعيم والثواب حتى يعفو عن قاتله، ولا يبعد هذا، لا يبعد هذا في حق الله عز وجل إذا ما صدق العبد في توبته. فعلى كل، القتل في هذه الحقوق الثلاثة: حق الله عز وجل يكفر بالتوبة، وحق الأولياء الأمراج إليهم إما القصاص إذا كان من قبيل قتل العمد، إما القصاص وإما أن يطالب بالدية وإما أن يعفو، وبقى حق المقتول يكون في الدار الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خياره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال: حديث حسن. هذا الحديث فيه ضعف، والحديث مع ضعفه لم يرد بهذا اللفظ بلفظ العجب عجب ربنا، وإنما جاء بلفظ ضحك. نعم، جاء بلفظ ضحك ربنا، ففي إثبات صفة الضحك لله عز وجل، ما في إثبات صفة العجب، وإنما صفة الضحك. فالحديث بهذا اللفظ ليس له أصل بهذا اللفظ عجب ربنا كما أورد المؤلف هنا، وإنما هو بلفظ ضحك ربنا على ما فيه من الضعف، وتغني عنه الأحاديث الصحيحة الدالة على إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهكذا دلالة القرآن على بعض القراءات بل عجبت، على قراءة بل عجبت ويسخرون، ففيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وهكذا مما جاء في السنة حديث أبي هريرة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، والمعنى أن المسلمين يغزون الكافرين فيغنمون العبيد فيقودونهم إلى بلدان المسلمين بالسلاسل، ويكون هذا من أسباب دخولهم في الإسلام، وذلك من أسباب دخولهم الجنة، فإنهم يقادون إلى بلاد الإسلام بالسلاسل فيخالطون المسلمين فيدخل الإيمان في قلوبهم، فيكون ذلك سببا لهم في دخول الجنة. وليس المعنى أنهم يدخلون الجنة في السلاسل أي في الدار الآخرة، يدخلونهم في حال التربيط وهم في حال مقيدون بالسلاسل ومربوطون بها، ليس هذا هو المراد، إنما على المعنى الذي ذكرناه. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب الله، في إثبات صفة العجب. وهكذا في حديث أبي هريرة المتفق عليه في شأن الرجل مع زوجته من الأنصار الذين أضاف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قال من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقصة مشهورة حين أطفأ السراج ونوم الصبيان وأوهم الضيف بأنهما يأكلان حتى يأكل الضيف. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. والحديث كما عرفنا متفق عليه من حديث أبي هريرة. فهناك أدلة ثابتة تدل على إثبات صفة العجب لله عز وجل. والعجب ينقسم إلى قسمين: قسم منفي في حق الله عز وجل، وقسم مثبت في حق الله. فإن العجب قد يكون للجهل بالأسباب، وهذا موجود في حق المخلوق، وهذا منزه عنه ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله بكل شيء عليم. فالإنسان قد يتعجب من أمر لأنه لا يدري ما سببه، وكما قيل: إذا عرف السبب بطل العجب، فيتعجب ما هو السبب. قد يجد أذية ممن يحب ولا يدري ما هو السبب، أذية إما بقول أو بفعل، فيبقى متعجبا: ما الذي غير فلانا؟ ولما قال فلان كذا وكذا؟ ولما فعل كذا وكذا؟ على سبيل المثال. فقد يكون العجب هذا هو سببه، أن المتعجب جاهل بسبب الأمر الذي تعجب منه. وهذا العجب على هذا المعنى منتف في حق الله عز وجل، لأن الله بكل شيء عليم. وقد يكون العجب بخروج الشيء عن نظائره مع العلم به، يتعجب الشخص لخروج الشيء عن نظائره مع العلم به. وهذا العجب هو المثبت في حق الله عز وجل، فإن هذا العجب لا ما هو مستلزم للجهل، ولكن لخروج الشيء عن نظائره. والشخص قد يفعل فعلا يعلمه ثم يتعجب منه لحسنه ولإتقانه، فقد يصنع شيئا وهو يعلم كيف صنعه من أول إلى أن انتهى منه، فيراه محكما متقنا فيبقى يتعجب من أمره وهو عالم بأسباب تلك الصنعة. وهكذا قد يكتب كتابا ويؤلف كتابا ويتعجب منه ويستحسنه لخروجه عن سائر ما فعل عن نظائره، وهو عالم به كيف وضعه وكيف كتبه. فقد يكون العجب عن هذا المعنى، خروج الشيء عن نظائره. وما حصل من الرجل وامرأة من الأنصار هذا خارج عن نظائره من أحوال الناس، مثل هذا الجود ومثل هذا الكرم. نوم الصبيان مع حاجتهما إلى العشاء، وأطفأ السراج حتى يتظاهر للضيف بالأكل حتى يأخذ راحته بالأكل ويحصل له الشبع. فهذا كرم عجيب خارج عن نظائره من أفعال الناس، والله عز وجل قد علم بذلك أزلا، منذ الأزل هو قد علم بذلك، فإن الله يفعل أي شيء سبحانه وتعالى، فيعلم الشيء قبل حصوله في الأزل، والأزل لا أول له. فقد يكون العجب من هذا الباب، من خروج الشيء عن نظائره. فهذا مما يتصف الله به، لأنه ما فيه معنى الجهل. أما العجب الذي هو للجهل الذي سبب الجهل بالأسباب، فهذا منفي في حق الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله عند شرح لهذا الحديث، قال: قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خياره. والحديث جاء بلفظ غيره بمعنى التغير، تغير الحال، هم في قنوط، وتغير الحال من القحط إلى الرخاء ونزول الأمطار قريب، فجاء بلفظ وقرب غياره أي تغير الحال. قال: قول عجب، العجب لغة استحسان الشيء، ويكون لاستقباح الشيء. وقد سبق أن عرفنا أن العجب قد يكون للجهل بالأسباب، وقد يكون لخروج الشيء عن نظائره. قوله من قنوط عباده، القنوط هو شدة اليأس. قوله وقرب خيره أي تغييره الحال من حال شدة إلى حال رخاء. قوله أزلين، الأزل بالسكون الشدة والضيق، والأزل على وزن كتف هو الذي أصابه الأزل والشد به الحال حتى كاد يقنط. وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى هو الذي نزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. فعند تناهي الكرب يكون الفرج، وهذا يستفاد منه هذا المعنى أن الفرج يكون عند تناهي الكرب، وهذه السنة من سنة الله عز وجل في خلقه. فالأمر إذا ما اشتد انفرج، فإذا بلغت الشدة إلى المنتهى فينبغي أن يكون الأمل أكبر، وكلما اشتدت الأمور فينبغي أن يكون الأمل أكبر وحسن الظن بالله عز وجل أعظم، فإن اشتداد الأمور دليل على قرب الفرج، وهذه السنة الغالبة في الخلق، سنة الله عز وجل الغالبة في الخلق أن الفرج يأتي عند اشتداد الأمر، فإذا ما كانت الشدة إلى المنتهى فهنا وقت الفرج. ولهذا يقع الفرج موقعا عظيما في النفوس، وهذا من أسباب شكر الله عز وجل على نعمه، بعكس الفرج لو جاء من أول الأمر قبل الشداد ربما الإنسان ما يعرف قدر النعمة ولا يعرف قدر، نعم لا يعرف قدر الفرج، لكن إذا شد عليه الأمر وتناهت الشدائد وبلغت المبلغ العظيم وجاء الفرج فيكون له الموقع العظيم في النفوس. وتأملوا في حال بني إسرائيل وفي مع فرعون وكيف حصل لهم ما حصل لهم من الشدة العظيمة، قتل أبناءهم وترك البنات أحياء للخدمة، فاستحيا النساء أي تركهن أحياء من أجل الخدمة، وأما الأبناء فقام بتقتيلهم، شدة عظيمة حصلت لهم وتعالى عليهم فرعون وأذلهم وآذاهم أشد الأذية، حتى قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، الأذية مستمرة علينا من قبل ومن بعد، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ينظر كيف تعملون. وبلغ بهم الحال إلى أن خرجوا مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وتبعهم فرعون وقد جيش لهم الجيوش من كل مكان، فشدت عليهم الكربة أشد وأشد، العدو من خلفهم والبحر من أمامهم وهو في غاية الغيظ والحنق عليهم، بلغت بهم الشدة إلى المنتهى، فجاءهم أعظم الفرج من رب العالمين سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسبون، فأوحى الله عز وجل لنبيه موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى وأغرق آل فرعون، فجاءهم الفرج وورثوا بلاد مصر وصاروا ملوكا بعد أن كانوا في مهانة وذل، صاروا ملوكا على تلك البلاد وأورثهم وأورث الأرض وأورث القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالفرج يأتي عند تناهي الكرب، قال فعند تناهي الكرب يكون الفرج، كما قيل الشدي أزمة تنفرجي، وكما في الحديث وإن الفرج مع الكرب وإنما العسر يسرا، في هذا الحديث كغير من الحديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يلق بجلاله وعظمته، والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة، وفيه الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة، وفيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى، وكل هذه من الصفات الفعلية فنثبتها لله سبحانه وتعالى حسب ما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة، وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه ضحك ليس كمثله شيء وعجب ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته، فالباب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نعتقد أن لله ذات لا تشبه الذات أو الذوات الذي يظهر، فالصفات يحدى فيها حذو الذات، والصفات حكمها واحد وبابها واحد، فإذا أثبتنا بعضا ونفينا البعض الآخر تناقضنا، لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفة هي التي نثبت بها التي ثبت بها النوع الآخر من الصفات، فإثبات بعض ونفي بعض تناقض. قول حديث حسن حسن الصلاة وما عرف مخرجه والشهرت رجاله، هذا عن تعريف الخطابي. وشروطه شروط الصحيح إلا أن الضبط يكون أقل وأخف من الصحيح، وهذا هو الحسن لذاته، وما الحسن لغيره فهو مثلث في شروط الصحيح، لكن إن جبر مجيئه من طرق أخرى والحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.